إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، أي وتجزئ الشاة في الهدي والأضحية عن واحد وأهل بيته وعياله لحصول الوفاء به والخروج عن الأمر المطلق، وتجزئ عن أهل بيته وعن عياله ولو كثروا. فيضحي الإنسان بالشاة عن نفسه وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وعنده صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وعنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد الرسول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع، يقول المصنف قال في شرح المقنع: حديث صحيح. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه، وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين، أحدهما عن محمد وعلي محمد، والآخر عن أمة محمد، ولمسلم عن عائشة مرفوعا: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. قال المصنف: وتجزئ البدنة والبقرة عن 7. تجزئ البدنة والبقرة عن 7، يعني ممن يضحون. يقول المصنف لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منها، رواه مسلم. فالبدنة والبقرة تجزئ عن 7 ممن يضحون، لهذا الحديث الذي رواه المصنف، الذي ذكره المصنف، قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم جابر أن نشرك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منهما. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وقول المصنف رحمه الله تعالى عن 7، أي 7 رجال. فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه عن أهل بيته، فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته بالسبع، يعني بالبدنة يضحي عن 7، أي 7 رجال. فإذا كان الإنسان يضحي بالواحد عنه عن أهل بيته، فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمتي، وهو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. أما التشريك في الملك، في ملك البدنة والبقرة، فلا يزيد على 7. فلو اشترك 8 في بعير فلا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منهم، فرضي واحد منهم أن يخرج، فهذا هو المطلوب، إلا فالأخير هو الخارج. هذا إذا علموا بالأخير منهم، فإن لم يعلموا الأخير فالقرعة. لكن لو ذبحوها فبانوا 8، قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، واحتمل أن يقال يقترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة واحدة. المهم أن البدنة والبقرة، البقرة يعني تجزئاني عن سبعة عن سبعة. فمصنف قال والبدنة والبقرة عن سبعة، طبعا هذا في الهدي والأضاحي، هذا في الهدي والأضاحي، لكن يستثنى من ذلك الحقيقة إن البدنة لا تجزي فيها إلا عن واحدة فقط، إلا عن واحد فقط، لا تجزي إلا عن واحد فقط. ومع ذلك أيضا مع الإجزاء فالشاة أفضل، لأن الحقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدي نفس بنفس. ولو قلنا أن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، فلهذا قال لا بد من الحقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزي، وإلا فلا تجزي. قال المصنف رحمه الله تعالى وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، أي أو سبع بقرة، وسبع بالضم الباء وزيادة العدد من جنس أفضل. قال أحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، البدنتان أعجب إلي، ورجح بعضهم تفضيل البدنة في سنن أبي داود وحديث علي ما يدل عليه، والجواميس في الهدي والأضاحي كالبقر ومن جنسها في الزكاة. وشاة أفضل، يعني المصنف يقول شاة أفضل يعني يذبحها من أن يشترك في سبع بدنة أو بقرة. ثم قال المصنف ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية. لا تجزئ أي في الأضحية، وإلا لو ذبح الإنسان وتصدق بلحمها فإنه يجزي، أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشارع فلا بد فيه من فيها من تجنب العيوب. فقوله لا تجزئ العوراء بينة العور أي في هدي ولا في أضحية ولا في عقيقة، ولا في عقيقة، بأن خسفت عينها أي ذهب جرمها للقائمة أو عليها بياض، ولذا قال المصنف لا في الهدي ولا في الأضحية، وتأكيد ما قلنا ومثلهما العقيقة ومثلهما العقيقة. قال ولا العمياء، ولا العمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزي فمن باب أولى العمياء، لأن في النهي عن العور تنبيها على العمى وإن لم يكن عماها بينا إجماعا. ولا العجفاء، يقول المصنف الهزيلة التي لا مخ فيها، التي لا مخ فيها أي ذهب مخ عظامها وشحم عينها لهزالها، والمخ هو الودك الذي في العظم وخالص كل شيء، وقد سمي الدماغ مخا. لا مخ فيها. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، لا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، يعني العرجاء التي لا تطيق المشي، يعني العرجاء البين عرجها، والمراد أن فيها عرجا فاحشا يمنعها مما ذكر، لأنه ينقص لحمها بسبب ذلك، فإن كان عرجها يسيرا لا يمنعها أجزأت، وعلم منه أن الكثيرة لا تجزي من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى من الضحايا، قال أربعة، وأشار بإصابعه العوراء والتي ذكرت في الحديث، العوراء البين منها ذكر العوراء البين عورها، البين عورها، فقال البين عورها، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة. وكذلك ذكر العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، وكذلك العرجاء المراد أيضا البين هرجها، اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين. أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليست عرجها بينا، لكن كلما كملت كان أحسن. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. قال المصنف ولا الهتماء، قال المصنف ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ثناياها من أصلها. الهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزي، وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر، لأنها ليست لها ثنايا فلا تكاد تأخذ يعني حظها من الرعي، لا تكاد تأخذ حظها من الرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا، وما ذهب إليها المؤلف في الهتماء يعني كأنه قول مرجوح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصله. ولذلك المصنف قال الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. وقد قاله جماعة، وفي التلخيص هو قياس المذهب، وقال شيخ الإسلام هي التي سقط بعض أسنانها وتجزئ، هذه في أصح الوجهين. قال ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها، الجداء التي نشف ضرعها أي لا تجزي أيضا، والجداء هي التي كما ذكر المصنف التي نشف ضرعها، مع الكبر صار لا يدر فضرعها ناشف، حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزي. ولكن هذا القول أيضا مرجوح، لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإن لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزي، أنها تجزي. قال ولا المريضة بينة المرض، بينة المرض وهو المرض المفسد للحمها، والبين مفهومه أن المرض الذي لم يكن بينا أنه لا يمنع من الإجزاء لأنها قريبة من الصحيحة. وقد ذكر الخرقي أنها التي لا يرجى برؤها، لأن ذلك ينقص من قيمتها ومن لحمها. يقول ولا المريضة بينة المرض، لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي، هكذا قال المصنف، ونحوه للترمذي وصححه. وقال النووي يجمع على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه. طبعا هذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، فلا تجزي كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث. يقول المصنف ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، العظباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها كما قال المصنف، طبعا طولا أو عرضا فإنها لا تجزي، هذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظب الأذن والقرن، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. فإن ضحى فإذا ضحى بأضباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزي. قال بعض أهل العلم أنها تجزي لكنها مكروهة, لكنها مكروهة. ولذا قال في الإنصاف: وكره بعضهم معيبة الإذن بخرق أو شق أو قطع الأقل من النصف. فالأصل هذا القول هو الصحيح, لأن في صحة الحديث نظرا, والأصل عدم المانع حتى يقوم الدليل على ذلك, إلا أنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف العين والأذن, وأن لا نضحي بالمقابلة ولا المدابرة ولا الخرقاء ولا الخرقاء. بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة. بل البتراء, يقول المصنف, بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة. البتراء التي ليس لها ذنب ولكن الماتن قيدها بإيش؟ بأن يكون ذلك خلقة, خلقة يعني خلقت بلا ذنب, فإنها تجزي. ومفهوم كلامه أنه لو قطع فإنها لا تجزي, قياسا على مقطوعة الإبن, لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن, وإن كان لكل منهما منفعة, لكن الذيل له منفعة كبيرة. فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقة وبين أن يكون مقطوعا, وقال: أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزي كما تجزئ الصمعة وهي صغيرة الأذن, والجماء والتي ليس بها قرن كذلك البتراء خلقة, وأما ما قطع ذنبها فلا تجزي. لكن الصحيح كما قال المصنف: أو مقطوعا. فالمصنف قال: أو مقطوعا, دفع ما في كلام الماتن من الإبهام, ما في كلام الماتن. وقال الموفق: غيرها التي انقطع منها عضو كالإلية لا تجزئ. كلام المصنف يدل على أنها تجزي, ولذلك قال: بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. فمقطوع الإلية, الصحيح أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا تجزي كالأذن تماما, يعني البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والصمعاء, يعني بعدما ذكر أن البتراء تجزي وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا, قال: والصمعاء, الصمعاء وهي صغيرة الأذن, أي فتجزي لعدم النهي والإخلال بالمقصود. والجماء التي لم يخلق لها قرن أيضا تجزي لعدم النهي, ولأنه لا يخل بالمقصود, بخلاف التي ذهب أكثر قرنها, أكثر أذنها أو قرنها كما تقدم معنا. الجماء هي التي لم يخلق لها قرن كما قال المصنف, فتجزي. وقد يقال: أيهما أفضل, ذات القرن أو الجماء؟ فالجواب يقال: ذات القرن. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن. ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخاصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط, وخاصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط ولم يقطع ذكره أجزأ، فهنا أجزأ بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين. وعن عائشة نحوه رواه أحمد، وسواء ردت أو سلت أو قطعت، لأنه إذهاب عضو غير مستطاب، بل يطيب اللحم بزواله ويسمن. قال أحمد: والخصية أحب إلينا من النعجة، لأن لحمه أوفر وأطيب. فإن قطعت خصيتاه أو سلت أو ردت وقطع ذكره فهو الخصية المجبوب، ولا يجزي نص عليه، وجزم به غير واحد. قال المصنف: خصي غير مجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط، ويجزي. ومفهومه أن مجبوب الذكر أنه لا يجزي الخصية المجبوب، يعني فإن قطعت خصيتها أو سلت أو ردت وقطع ذكره فهو الخصي المجبوب، ولا يجزي نص عليه، وجزم به غير واحد. المصنف قال: خصي غير مجبوب، خصي غير مجبوب. كما ذكرنا الخصي ما قطعت خصيتها فيجزي، مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الإذن، فإن مقطوع الإذن كما سبق لا يجزي، فلماذا أجزى الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة، وهو الإنجاب والفحول في البهيمة، ولهذا نجد الفرق بين الفحل والخصي. قالوا: لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة، لأنه أطيب للحم، وقد ثبت كما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، أي مقطوعي الخصيتين. لكن إن قطع الذكر مع الخصيتين فقد قال المصنف غير خصي غير مجبوب، أي غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن، فيشبه قطع الأذن، والخصي بواحدة يجزي من باب أولى. وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزأ، وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزي، لأنه قال خصي غير مجبوب، خصي غير مجبوب. قال المصنف: ويجزي مع الكراهة ما بإذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. فلذلك قال: فإنه يجزي لكن مع الكراهة. مع الكراهة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء. المقابلة التي شقت أذنها من الأمام عرضا، والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضا، والشرقاء التي شقت أذنها طولا، والخرقاء التي خرقت أذنها قال في الحديث: نستشرف العين والأذن، أي أن تكون شريفة ليس فيها عيب، أو نشرف عليها، والمعنى الأول هو الأصح. وهذا مستثنى من قوله فيما سبق والعضباء، فالعضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر، وهنا قال إيش؟ أقل من النصف. مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزي، لكن المصنف هذا في المثل، لكن الشارح اللي هو شارح صاحب الروض قال لما قال المتن قطع أقل من النصف قال: أو النصف فقط، أو النصف فقط، فبين أن النصف يجزي، فإن النصف يجزي. ولذلك قال على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره، لما تقدم من حديث علي رضي الله عنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. وحمل على الكراهة لأن ذلك لا ينقص لحم، لا ينقص لحمها، ولا يوجد، وقل أن يوجد سالم منها. قال المصنف قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب، أي إجزاء ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، لأنه لا يقصد أكلها غالبا، وتقدم أن هؤلاء بالجواز من قطع الذنب، أن هؤلاء من الجواز من قطع الذنب. والمذهب أنها تجزي، تبين أن الآن قال المصنف: والسنة نحر الإبل قائمة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى، هذه هي السنة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح سوف يأتيها من جهة اليمنى وسيمسك الحرب بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لا ضربت الناحرة بركبتها إذا أحست، ويكون عليه خطر في ذلك. لكن إذا كانت المعقولة هي اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة. هذه هي السنة كما قال المصنف، كما قال المصنف، لكن هذا ليس شرط يعني في جواز الذبح. إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك، فإنه يبركها ويعقل يديها ورجليها ويلوي رقبتها ويشدها بحبل على ظهرها ثم ينحرها. إذا لم يستطع الإنسان يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت، فإنه لا حرج عليه أن يعقلها وينحرها وهي باركة. يقول المصنف: فيطعنها بالحربة أو نحوها، يعني كسكين، كسكين. فلذلك قال بالحربة، بين المؤلف كيفية النحر، وذلك بأن يطعنها بالحربة يعني على سبيل التمثيل، أو بالسكين أو بالسيف أو بأي شيء يجرى وينهر الدم. يقول: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، الوهدة بسكون الهاء، المكان المطمئن، المكان المطمئن، في كما قال بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة من أن تكون بين يديها وهي معروفة، فإذا طعنها جر الحرب من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. يقول المصنف: لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، نعم، ينحرون الإبل قائمة بالحربة ونحوها في الوهدة لأنه أسهل لخروج روحها. يقول: كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن ابن صابط عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها في الوهدة، فتطعن بين أصل العنق والصدر لأن عنق البعير طويل، فلو طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه. وكيفما نحر أجزاء، كيفما نحر أجزاء. قال المصنف: والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. نعم، قال السنة يعني يذبح غيرها، يعني غير الإبل، الذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها، ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضان والماعز والبقر، وذلك لأن النحر قريب من القلب فينفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيدا فيتأخر موتها. فكان من الحكمة أن تنحر ليخرج الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. أما غير الإبل فكما قال المصنف: السنة أن تذبح من عند الرأس ويكون على الجنب الأيسر لأنه أيسر للذابح، إذ أن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها على الجانب الأيسر ثم يضع رجله على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح، ثم يمسك برأسها ويذبح. لحديث أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيت واضعا قدمه على صفاحه ما يسمي ويكبر فذبحهما بيديه. والحديث في الصحيحين، طبعا هذا هو السنة، لكن لو كان الإنسان أو الرجل لا يعمل باليد اليمنى فإن يضجعها على جانب الأيمن لأن ذلك أسهل له، ثم أن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة أي اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك وأنها شد في إفراغ الدم من البدل، لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم وأحسن وأكمل، ومن ثم صارت الميتة حراما لأن الدم يحتقن فيها فيفسد اللحم. قال المصنف: ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح فجاز. هذا المذهب، هذا المذهب، والأولى فعل السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة المسلمين. نعم، يجوز عكسها، أي نحر ما يذبح كما قال المصنف وذبح ما ينحر للحديث الذي ذكره المصنف، وهو قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولم يفرق بين النحر والذبح، وما دام الكل في الرقبة فهو مجزي، فيجزي أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها وما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها، كل هذا محل للذبح. يقول المصنف: ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، استحبابا. نعم، يقول ويقول بسم الله، يقول بسم الله المصنف قال وجوبا لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، قال والله أكبر استحبابا، والله أكبر استحبابا. و والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمدا. وهنا قد يلتبس على بعض الناس فيقول أليس الله عز وجل قال في قال ربنا لا تؤاخذنا إن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فنقول بلى قال الله ذلك، ولكن هذا ولكن هناك فعلان، الأول فعل الذابح والثاني فعل الآكل، وكل واحد منهم يتميز عن الآخر ولا يلحق هذا حكم وهذا حكم هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألوه عن قوم حديث عهد بالكفر يأتون باللحم لا يدرى أحدهم هل ذكر اسم الله عليهم لا، قال سموا أنتم وكلوا، لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل السلامة والصحة. ونقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسيانا أو جهلا فليس علينا شيء، لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما نعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها فلا يجوز أكلها. وأما فعل الذابح نفسه فإذا نسي التسمية فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، يقول المصنف ثم يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. ولا بأس، يقول المصنف بقوله اللهم تقبل من فلان، اللهم تقبل من فلان، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى كما في صحيح مسلم. وقال الشيخ الإسلام يقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. قال الخراقي وليس عليه أن يقول عند الذبح عن فلان، وقال الشارح بغير خلاف. قال ولا بأس يقول المصنف بقول اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل، يعني استحبابا مع ساعة الوقت، وتقدم في من يعني فيقدم الذبح الواجب على النفل ويقدم الواجب على النفل. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتولاها، أي الأضحية، يتولاها الأضحية يعني صاحبها. قال المصنف ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر، إن قدر أي يتولى ذبحها بيده إن قدر على ذلك استحبابا، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه 63 وضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. قال في الإنصاف وإن ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع، ولأن فعل القرب أولى من الاستبانة فيها، لكن هذا إذا كان يحسن ذلك، هذا إذا كان يحسن ذلك. فيتولاها صاحبها يعني الأفضل يتولاها صاحبها ولو امرأة، ولو امرأة، بدليل أن جارية كانت ترعى غنما عند السلع بالمدينة فأبصرت شاة من غنمها تموت فأخذت حجرا له حد فذبحت الشاة، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال كله وأذن لهم في أكلها، مع أن الذي ذبح امرأة، هذا الحديث يدل على جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا أو نفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وقوله قول المصنف إن قدر، إن قدر يعني إن قدر على ذلك، أو يوكل مسلما ويشهدها، ويشهدها أي يحضر ذبحها إن وكل فيه، أو يوكل مسلما، أي يوكل مسلما بذبح هذه الأضحية، ويشهدها أي صاحبها فيكون حاضرا عنده، والذي يسمى يسمي الذابح، لأن فعله لأنه فعله فهو يسمي على فعله. وقوله أو يوكل مسلما، علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا، مع أن ذبح الكتاب حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيها كتابيا، وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته. أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به. فالتضحية أو الهدي، التضحية أو الهدي لا يجوز من غير مسلم، وذلك لأنه ليس من أهل القربة، غير المسلم ليس من أهل القربة، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره. ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلما ويشهدها، ولكن لما كان الكتاب نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء وصارت مباشرة للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة، ولكنها لا تمنع حل الذبيحة، وذلك كما ذكرنا ليس من أهل القرب، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح لغيره. ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلما ويشهدها وقال وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. ولهذا يعني الكتابي إذا ناب عن مسلم في هذه العبادة خف الوط وصارت مباشرة للأضاحي والهدايا والحقائق مكروهة، لكنها لا تمنع حل الذبيحة. قال فتكون الكراهة لأنها قربة وطاعة فلا يتولاها غير أهل القرب، وإن استنابه جاز استناب ذميا كغير الأضحية، لكن تعتبر نية المسلم اتفاقا، يعني وإن ذبح الذمي والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين من جزية وغيرها، هذا هو الذمي. قال وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة، يعني يكره لكن لابد يكون يشهد ويحضرها ويعني وينوي المسلم بذلك القربة، وينوي المسلم بذلك القربة. قال المصنف رحمه الله تعالى ووقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، بعد صلاة العيد بالبلد يعني البلد الذي هو فيه، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فبأسبق صلاة لتعلق الحكم بالصلاة لا بالوقت. قال ابن القيم والاعتبار بنفس فعل الصلاة والخطبة لا بوقتهما، وما ذبح قبل الصلاة ليس من النسك وإنما هو لحم قدمه لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في نحر الهدي قبل طلوع الشمس البتة، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة. ووقت الذبح يقول المصنف لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، بالبلد يعني الذي هو فيه، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فبأسبق صلاة اللي تعلق الحكم بالصلاة لا بالوقت. ووقت الذبح لأضحية قال المصنف أي الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدره بعد الصلاة بالبلد الذي هو فيه، فإن تعددت فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، أي بقية يومه بعد الزوال سواء كان لعذر أو لا، سواء كان لعذر أو لا، أو إن كان يقول بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، قدر صلاة زمن صلاة العيد في حق من لم يصلى، في حق من لم يصلي، أي أن الوقت الجائز في الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة، صلاة عيد. يقول المصنف ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد، أي بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده. ولكن هذا ليس فيه دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، فنقول إما أن نقول أن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها. الوجه الأول فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به، وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. أما وجه الثاني أن نقول العيد وأيام التشريق فدليله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وكل أيام التشريق كما جاء في الحديث الآخر ذبح، ذبح. وهذا نص في الموضوع لولا أنه معلول، لولا أن هذا الحديث قد أعل بالإرسال والتدليس، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فجعل حكمها واحد أنها أيام أكل لما يذبح فيها وشرب وذكر لله عز وجل، وأن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها، اللي قول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وأيضا هذه الثلاثة أيام كلها أيام لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين بل كل هذه الأيام الثلاثة، وأيضا كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد أو المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء بين هذه الأيام الثلاث في التكبير، فهي مشتركة في جميع الأحكام، فلا نخرج الذبح يعني منها، بل نقول أن وقت الذبح يستمر بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وروي عن أنس وعنه يعني إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، واختاره ابن المنذر، وكذلك شيخ الإسلام تيمية لقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: كل أيام التشريق ذبح، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، ولكن قال علي رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاث أيام بعده. قال ابن القيم: ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام التشريق كما ذكرنا، ويحرم صيامها، فهي أخوة، يقول ابن القيم، في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع، بغير نص ولا إجماع، وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهم الآخر: كل أيام التشريق ذبح، وروي عن من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. يقول: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة، الذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه، أي مما يليه، وكان صلى الله عليه وسلم يذبح بعد الصلاة ولا نزاع في ذلك. قال: ثم ما يليه، أي ما يلي اليوم الأول يعني الثالث، ثم الثالث كذلك ما بادر دفع وأفضل مما تأخر. قال: ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من خالف، من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما، يعني ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والخراقي من أصحابنا وجماعة، وقال الوزير: اتفقوا على أن يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها كما يجوز في نهاره، إلا مالك وأبي حنيفة يكراه، إلا مالك وأبو حنيفة يكراهه مع جوازه. أي ليلتي أيام التشريق، مع أن المصنف تقدم يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاء بالتثنية في ليلتهما، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كما تقدم عنه الحديث بالكلام، وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه من أجل أن لا يتصدق الناس، كما يقال أنه يعمد إليه البخلاء، فلهذا كره. وقيل في علة الكراهية: خروجا من الخلاف، وهو الذي ذكره المصنف، أي خلاف من قال من العلماء أنه لا يجزي الذبح ليلا، لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لكن هذا الاستدلال محل نظر، لأنه يقال أن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويردون الليل والنهار، مثل قولت: تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة، عشر ليالي، والمراد الليالي والأيام. والتعليل بالخلاف، خلاف العلماء، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل بالخلاف كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قل أن توجد مسألة إلا ويكون فيها خلاف أو فيها كراهة، يعني لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا قلنا مراعاة الخلاف لازمه أنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، لم يبقى مسألة يعني على هذا، أو قل أن تبقى مسألة إلا ويقال بالكراهة فيها من أجل الخلاف الموجود، ولكن يقال إن كان الخلاف يعني معتبر وله حظ من النظر من الدليل فإنه يراعى، لا لكون خلافا لكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة. وعلى هذا فيكون الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره، لا يكره إلا إذا كان يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية، فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل. يقول المصنف: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. إن فات أي وقت الذبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما هو المذهب، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما دل عليه الدليل الذي ذكرناه، قال قضى واجبه أي فعل أي فعل به كالأداء. وقوله واجبه أي واجب الهدي والأضحية، والمراد هنا وجب قبل التعيين، وجب قبل التعيين. ولذلك قال: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وفعل أي وفعل بالواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته، وليس المراد أن القضاء في وقت الأداء من الهام القابل. وسقط التطوع لفوات وقته. نعم، لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات، فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية في الأصح. يقول: ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، أي من حين فعل المحظور. ولعلنا نقف عند هذا القدر من هذا الدرس، ونكمل في درس قادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.